باب ما جاء في اللو، هذا الباب يتعلق بكتاب التوحيد، من جهة أن هذا القائل كأنه معترض على القدر، متسخط، لم يرضى بما قسم الله عز وجل له. ثم أيضا الذي يقول ذلك لو كان كذا كأنه لا يؤمن بأن ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، بغض النظر عن مسألة الرضا، وكأنه لا يعلم بأنه لو فعل هذا الأمر المذكور فإن ذلك لا ينجيه من قدر الله عز وجل، والحذر لا ينجي من القدر، كما قال أولئك لو أطاعونا ما قتلوا، فهم حتى لو أطاعوهم لكان الأمر كما أخبر الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فموته محقق، أطاعك أو ما أطاعك، جلس أو خرج، اشترك في الجهاد أو لم يشترك في الجهاد، فلان موته محقق على هذه التربة وفي هذا المكان، يساق إليه سوقا. هؤلاء الذين يخرجون من نساء وأطفال من بيوتهم من ترفهم من نعيمهم في السيارات ثم تمرغ وجوههم في التراب ويموتون على الطرق في حر الشمس، هؤلاء كتب عليهم الموت في هذه اللحظات، وليس لأحد أن يعترض ويقول نحن نهيناهم عن الخروج في هذا الوقت أو عن السفر في السيارة، لو خرجوا بالطائرة، لا، لو خرجوا بالطائرة لماتوا في الطائرة في هذا المكان، فما قدره الله عز وجل كائن لا محالة. فالذي يقول هذا يقع يرد عليه أو هو واقع في هذه الإشكالات التي ذكرتها، كأنه لا يؤمن، كأنه لم يرضى بما قدر الله عز وجل، بالإضافة إلى ما يجلبه هذا له من الحسرات المتتابعة، فهو يجدد الحزن دائما لأنه يظن أن ثمة طريقا للخلاص من هذا الأمر الذي وقع وأنه لم يتبع. طيب ما الفائدة من هذا؟ هذا أمر انتهى وحصل. أما قول فهذا علاقته بالتوحيد، التسليم والرضا أن الحقيقي هو أن ينقاد الإنسان ويسلم ويعلم أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فحينما يخبرنا الله عز وجل عن ذلك يخبرنا من أجل أن نطمئن وأن نستسلم لقدر الله عز وجل. فأما قوله باب ما جاء في اللو، فإن لو حرف من الحروف، ومعلوم أن أل علامة من علامات الأسماء، كما في قول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند، يعني الإسناد إليه، ومسند للاسم تمييز حصل، للاسم تمييز حصل، يعني أن الاسم يتميز بهذه العلامات، وهي أشهر العلامات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله، مع أن بعضهم يذكر غيرها، لكن هذه أشهر العلامات، الجر والتنوين هذه لا تدخل على الأفعال، والندى يكون منادة اللفظة، هذه يا زيد، والندى وأل، وهذا هو الشاهد، تقول الكلام النوم، بينما ما تقول الذهب، ما تدخل على الفعل. وأما بعض الشواهد التي دخلت فيها على الفعل، الترضى ما أنت بالحكم، الترضى حكومته، فهذه لها تأويلاتها، لكن الأصل أنها لا تدخل على الأفعال، وكذلك أيضا لا تدخل على الحروف، فأل علامة على الاسم، فلو حرف فكيف دخلت عليها؟ لو أل يقال بكل بساطة أنه أريد لفظها، أريد لفظ أل، فعوملت معاملة الأسماء، لم يرد بذلك أنها حرف الحرفية بهذا الاستعمال، وإنما جعلها بمنزلة الاسم، جعلها عنوانا، باب ما جاء في اللو، فهذا لا إشكال فيه، وهذا الجواب ليس بمتكلف، نعم، وإنما هو جواب قريب وطبيعي، فإذا استعمل الشيء نعم وأريد لفظه نعم ولم ترد حقيقته فإنه لا بأس أن يجرى عليه ما يصلح لأمثاله مما استعمل فيه. فالآن باب ما جاء في اللو يقول أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيها من الإشعار إلى آخره. فلو إذا تأملت النصوص الواردة في الكتاب والسنة تجد أنها ترد على سبيل الذم استعمال لو، مثل قول أولئك لو كانوا عندنا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت وما إلى ذلك. وفي مواضع نجد أن الشارع يستعمل هذه اللفظة واستعماله لها يدل على أنه لا غضاضة في هذا، وليس بين هذا وهذا تعارض. فالمواضع التي ورد النهي أو الذم عن استعمالها تحمل على معنى، والمواضع التي ورد عن الشارع استعمال هذه اللفظة فيها تحمل على معنى. هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني يمكن أن يذكر مفصلا، فيقال في الحالة الفلانية والفلانية والفلانية يجوز، والحالة الفلانية والفلانية والفلانية لا يجوز، يمكن أن يقال هذا، ويمكن أن يقال على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال بأنه لا يجوز أن تستعمل لو، ويكون ذلك مذموما إذا كان ذلك على سبيل التسخط على القدر، على سبيل التسخط على القدر، أو في حال ينبئ عن عدم الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى، فتكون مذمومة، والتفاصيل تدخل تحت هذا. فهذا أمر لا سبيل إلى استدراكه لرفع هذه المكروهات. وأما في الحالات العادية، الحالات الأخرى التي يستعملها الشارع فيها، فهي فيما عدا ذلك، فيدخل فيه ما ذكره الشارع لبيان معنى شرعي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يبين لهم أن هذا أفضل، نعم، أو لتمني الخير، لبيان شرف شيء من الأشياء ومنزلته، كل ذلك يرجع إلى أن ذلك يذكر لا على سبيل التسخط والاعتراض وعدم الرضا بما قضى الله عز وجل. هذا على سبيل الإجمال. وأما التفاصيل التي تذكر فهي عائدة إلى هذا أو هذا، والله أعلم. فإذا حفظت هذا انحلت عنك الإشكالات التي قد تجد في بعض الأدلة أن الشارع يستعمل هذه اللفظة. نعم، إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الحديث الغضبان، لو قالها هذا، فهذا في مقام التعليم. نعم، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ اللفظة قصدك ليش دخل عليها ال؟ ذكرت هذا قبل قليل، لم يستعملها استعمال الحرف، وإنما أراد لفظها فقط. باب ما جاء في اللو، ما جاء في هذه اللفظة، هذا معنى. في شيء آخر؟ صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قال الشارح: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه.
أي نعم، باب ما جاء في اللو هنا أطلقها، لم يقل باب ما جاء في اللو من النهي، لأنها لا ينهى عنها مطلقا، فتارة تكون مذمومة وتارة لا تكون كذلك كما ذكرت بالأمس إجمالا. ولهذا قال باب ما جاء في اللو. وهنا يقول أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر. كلام الشارح هنا هل هو مسلم؟ الجواب يمكن أن يقال نعم. لماذا يقال؟ لأن الموضوع يتعلق بالتوحيد. لو كان هذا في موضوع آخر في الكلام على الآداب أو الفقه لقيل باب ما جاء في اللو أي من الجواز، جواز الاستعمال، ومن الذم. نعم. لكن لما كان الموضوع يتعلق بالتوحيد فما الذي يتعلق بالتوحيد من هذا؟ هو استعمال لو على سبيل التسخط والندم والتحسر، فهذا هو الذي يكون اعتراضا على القدر ويشعر بعدم الرضا به. فكلام الشارح بهذا الاعتبار، وإلا فالكلام في لو هنا أوسع من مجرد النهي والذم. نعم.
فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله.
يقصد دخلت ال على يزيد. رأيت الوليد بن اليزيد. فهي لا تفيد التعريف لأن يزيد علم، والعلم هو أعرف المعارف، فأل معرفة أو اللام فقط. فإذا دخلت على علم فإنها لا تكسبه تعريفا، وإنما تدخل لمعنى أو لآخر، إما تدخل للمح الأصل أو غير ذلك مما يذكره النحاة. نعم. وإنما تكسبه تعريفا كما لو دخلت على النكرة فقلت رجل الرجل، مسجد المسجد، كتاب الكتاب. فلو هذه حرف والحروف لا يدخلها التعريف كما سبق، وعرفتم وجهه أنه أريد اللفظ، باب ما جاء في هذه اللفظة في اللو، ولم يقصد أنها استعمالها هنا استعمال الحرف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح: قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قال الزبير رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. والأثر هذا إسناده حسن. وعلى كل حال هذه الآية والآيات الأخرى التي ذكرها كلها في هذا المعنى، أنهم يقولون ذلك على سبيل التسخط، على سبيل التحسر. فكل من صدر منه شيء من ذلك فهو داخل في هذا المعنى المذموم. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن هذا لا يؤدي شيئا، وإنما يجدد الحزن ويفتح عمل الشيطان. والمؤمن مأمور بعلو الهمة والإقبال على ما ينفعه وطرد الحزن ما أمكن، لأن الحزن يضعف قوى القلب وإذا تتابع عليه أفسده، ولذلك لا يكون الحزن مطلوبا أصلا. ولم يرد شيء في الثناء على الحزن في الكتاب والسنة إطلاقا، إلا إن كان ذلك من الآخرة، لأن الحزن قد يستعمل بمعنى الخوف قليلا، فيكون الحزن بهذا الاعتبار محمودا مطلوبا، يعني يعبر به عن الخوف، لأن كل غم من أمر مستقبل فهو الخوف، وكل غم من أمر فائت فهو الحزن. فإذا اغتم الإنسان من الأمور الفائتة فإن ذلك لا يجدي شيئا، لكنه مطالب به ليكون شرطا للندم من الذنب في التوبة. فهذا الذي يصيب الإنسان عند وقوعه بالمعصية ويكون ما يصيبه من الغم خوفا من الله عز وجل هو الذي يقال له الحزن، وهذا شرط في التوبة. وأهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والمقصود بالحزن هنا يحتمل معنيين، يحتمل الحزن من أمر الآخرة يعني بمعنى الخوف، ويحتمل معنى آخر وهو ما يصيبهم من الغموم والهموم والآلام في الحياة الدنيا التي هي دار الأكدار، ففي الآخرة لا حزن، ولهذا ينفي الله عز وجل عنه ذلك جميعا في المستقبل وفي الماضي. من الأمور المستقبلة لا يتوجسون، لا خوف عليهم، والأمور الفائتة أيضا لا يغتمون بسببها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحاصل أن العبد مطالب بطرد الحزن عن قلبه إلا إن كان ذلك من جراء الآخرة فهو محمود. وأما أمور الدنيا فذهاب النفس عليها حسرات هذا أمر يفسد قوى القلب فلا ينتفع به صاحبه، وكلما ازداد الحزن على القلب كلما كان ذلك أكثر إعلالا له وإفسادا له فيمرض. وهذا الذي لربما يسميه الأطباء الآن الاكتئاب. ولذلك فإن قوة القلب وثبات القلب يطرد عنه هذا الحزن، وإنما يقع لأصحاب القلوب الضعيفة، ولهذا بعض الناس تقع عليهم مصائب مثل الجبال ولا يصيبهم هذه الأمراض، وبعض الناس لا يقع عليهم شيء إلا شيء يسير ويتحول هذا إلى حالة من الاكتئاب، يتعب الأطباء ويعجزون عن علاجها. فانظر كيف تفاوت الناس في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال إذا كان هذا الإنسان يقول لو، ليس من باب التحسر وإنما من باب تمني الخير أو لبيان معنى أراد أن يوصله إلى السامع، يقول مثلا لو أنني اشتريت السيارة الفلانية لأهديتها للمكان الفلاني، أو لو أنه حصلت لي الجائزة الفلانية التي حصل عليها فلان لا أعطيتها جماعة تحفيظ القرآن، فهذا ليس داخلا في المنهي عنه والمذموم. وكذلك لو أنه في المستقبل سواء كان في تمني الخير أو في الأمور المباحة، يقول مثلا لو أنني مثلا لو رزقني الله مالا لتصدقت به، كما في الحديث الناس أربعة، رجل ليس عنده مال أعطاه الله علما فهو يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت إلى آخره، فهذا في المستقبل. وكذلك أيضا في الأمور المباحة يقول مثلا لو جاءني أرباح في هذه التجارة سأبني دارا، فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان محرما فهو محرم، يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله، يعني في الأمور المحرمة. يقول لو أن عندي إجازة لسافرت وفعلت وفعلت من المحرمات، فهو يتمنى، فهذا لا يجوز. هذا لو هي تأتي في الشيء الماضي وتأتي متعلقة بشيء مستقبل، وكل واحد منهما على قسمين إجمالا. وأما إذا شئت أن تفرع فلك أن تفرع تحت كل واحد ما شاء الله من التفريعات، لكن كلها ترجع إلى ما ذكرت، والله تعالى أعلم. وبهذا تجتمع النصوص الواردة في هذا المعنى من استعمال الشارع لها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وأشبه ذلك.
قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل.
هذا في أحد لما قال عبد الله بن أبي لما بين رأيه أن وهو البقاء في المدينة، فلما قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أطاعونا ما قتلوا. كيف يطيع الصبيان ويترك رأيي ورأيه؟
قال الله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذل أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل.
على كل حال، خبر النعاس وأنه كان يغشاهم جاء في أحاديث متعددة بعضها في الصحيح. فعلى كل حال، كل هذه الآثار والآيات كلها في هذا المعنى، وهو أن ذلك على سبيل الاعتراض على القدر.
قوله قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. انتهى قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث، اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده.
في هنا كون لو تفتح عمل الشيطان يعني بالتحسر، وأن يشتغل العبد بما مضى عما يستقبل، فلا يكون مشمرا في العمل الصالح وفي طاعة الله وفي الأمور النافعة، وإنما هو شغله فيما مضى وفات مما لا يجدي عنه ذلك شيئا. ومن أجمل ما يمكن أن يذكر في هذا المعنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حال العبد مع الشيطان، يقول الغزال أسرع من الكلب، وهو أسرع بكثير، الغزال يقفز قفزة واحدة يحتاج الكلب إلى عشرات الخطوات فقط حتى يقطعها، فيقول الغزال أسرع من الكلب، ولكن الغزال إذا أسرع وجرى فإنه تحين منه التفاته الكلب، فإذا التفت انخذل وضعف فتمكن منه الكلب، يقول هكذا يصطاده، وإلا فهو أسرع منه. وهكذا العبد حينما يلتفت ويصرفه الشيطان عما يستقبل إلى الأمور الماضية الفائتة، فعند ذلك ينكسر وتذهب نفسه حسرات. هذا في كل الأشياء، الناس قد يبنون بيت ويعجبون به، ثم كل ما جلسوا لو فعلنا هذا كذا، لو وسعنا هذا، طيب ماذا ينفعكم؟ يكدر عليكم الآن سعادتكم وعيشكم، فليس هذا من العقل. كل ما جلستوا جلستوا تتحسرون، لو أننا ما جعلناه بهذا الحجم، لو أننا جعلناه في المكان الحي الفلاني، لو جعلنا خلاص اسعدوا ببيتكم هذا. والعامة يحتاجون في هذا الباب إلى بعض الأشياء التي هي قريبة من عقولهم تنفعهم كثيرا، وجربت هذا مع بعضهم من كادت نفسه أن تذهب حسرات في بعض الأمور، فسبب ذلك تغيرا في الحال. كان بعض الدعاة خرج بعض المجاهدين من بلاده، وبلادهم فوق الجبال، فالذي حصل أن هذه القبائل كانت قبائل متناحرة، بينها خصومة ومناوشات وتهم متبادلة وثأر وأشياء، فخرج من هؤلاء بعض المجاهدين وأغروا بعض إخوانهم من القبيلة الثانية، فخرجوا فقتل أناس من تلك القبيلة فقط، فما عرفوا كيف يرجعون للناس وماذا يقولون لهم، سيتهمون أقل الأشياء أنكم أنتم الذين حرفتموهم على القتال أو الجهاد. فبينما هم يفكرون كيف يرجعون للناس، إذ أصيب أناس من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة بصواعق فماتوا وهم عند بيوتهم وفي أسواقهم، فكان ذلك سببا لدفع بلية ومشكلة لربما لا يستطيعون الخروج منها. هؤلاء في بيوتهم وفي أسواقهم ماتوا، فليس خروجهم للقتال هو الذي أماتهم، وإنما هذه أجالهم خرجوا إليها. قد ذكرت في الكلمات التي بعد العشاء أظن في السنة الماضية أو اللي قبلها حكاية يذكرها بعضهم في هذا الباب وهي نافعة جدا للعوام، لا بأس أن أذكرها هنا لفائدتها، وهي أن ملكا له وزير يكثر من ذكر الله عز وجل، لا سيما من قوله الخيرة فيما اختاره الله، فكلما وقع شيء قال الخيرة فيما اختاره الله. وهذا الملك جالس على مائدته يأكل، فأصابت السكين أصبعه، فشكى لجليسه ونديمه وهو هذا الوزير، فقال له جرحت؟ فقال البديهة كالعادة الخيرة فيما اختاره الله. فغضب الملك وقال تشمت بي، ثم أمر بسجنه، فقال الخيرة فيما اختاره الله، فازداد الملك غضبا حتى في سجنه يقول الخيرة فيما اختاره الله، فوضعه في السجن. وكان لهذا الملك عادة يخرج للصيد، والذي يخرج معه عادة هو وزيره، لكن الوزير الآن في السجن، فخرج هذا الملك. فبينما هو يتبع الصيد إذ خرج عن حدود مملكته، فدخل في أرض قوم يعبدون الأوثان ويقربون لها القرابين، فلقيه بعضهم وما عرفوه فأخذوه وذهبوا به إلى صنمهم الكبير وأضجعوه ليذبحوه قربانا. فلما وضعوا السكين على رقبته صاح أحدهم أحد الحضور وأوقفهم، ثم أشار إلى يده المصابة بالجرح، قال هذا لا يصلح للقربان، وهم لا يعرفون من هو هذا أصلا، أطلقوه. فأطلقوه، فخرجه لا يكاد يصدق ويتذكر قول ذلك الوزير بأن الخيرة فيما اختاره الله، فصار هذا الجرح سببا لفكاك رقبته، فأمر بإخراج هذا الوزير وقال فعلا أنا أدركت تماما أن هذا الجرح أنه خيرة، لكن ما وجه كون سجنك خيرة؟ قال العادة من الذي يخرج معك؟ قال أنت. قال لو خرجت معك لكنت أنا القربان، فكان السجن هو الخيرة في حقه. فالإنسان لا يدري ماذا؟ فإذا خرج وجد سيارته متعطلة، خيرة فيما اختار، الحمد لله ما يضجر. إذا أراد أن يسافر فوجد الطائرة قد ذهبت لا يضجر، ولا يدري أين، وهكذا. الله أعلم. في سؤال عن شيء من هذا؟ صلى الله عليه وسلم.